إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس بإذن الله تعالى نذكر فيه فضائل أبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف من أهل الفقه والحديث أن أبا السبطين اللي هم الحسن والحسين أفضل الخلق بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي، ويكنى بأبي تراب، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، ويقال إنها أول هاشمية ولدت هاشميا، يعني بني هاشم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلمت وهاجرت. وعلي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرون المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وكان رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وكان ممن سبق إلى الإسلام ولم يتلعثم. عندما عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أسلم مباشرة، أنه كان صبيا صغيرا وكان في كفالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أولاد كثير، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا في بيته يتعهده بالتربية، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، يعني هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة، وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا والحديبية وسائر المشاهد غير تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فيها على المدينة، يعني تبوك ليبقى أمير المدينة في غيابه في غزوة تبوك، وأدلى ببدر وأحد وبالخندق وبخيبر بلاء عظيما. وكان معروف عليه ابن أبي طالب من أشجع شجعان العرب على الإطلاق، كان يعني فارس لا يشق له غبار، وكانت الترس اللي بيلبسه ملوش ظهر، ليه صدر بس، ظهر لا، لان مفيش حد اصلا يقدر يلف عشان يطعنه من ظهره، كان يعني كالاسد في الحرب رضي الله تعالى عنه. واغنى في تلك المشاهد وقام فيها المقام الكريم، وكان لواء النبي صلى الله عليه وسلم بيده في مواطن كثيره، معظم الغزوات كان اللي بيمسك لواء المسلمين هو علي بن ابي طالب، معروف ان الرجل اللي بيمسك اللواء ده بيبقى يعني جندي ليه وضع خاص في الجيش. وجاهد في الله حق جهاده ونهض باعداء العلم والعمل والفتيا رضي الله عنه، وكان رضي الله تعالى عنه من جمله الصحابه الذين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه وولي دفنه. وقد وردت احاديث كثيره واخبار في فضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. والاولى ان احنا لما نذكر اسم علي بن ابي طالب نقول رضي الله عنه، ما نقولش كرم الله وجهه، لانه اشمعنى القصد علي بن ابي طالب بهذا الكلام من دير سائر الصحابه؟ كل الصحابه كرم الله وجوههم في الجنة إن شاء الله. فهذه نفحة شيعية ان يتكتب الامام علي بن ابي طالب عليه السلام او كرم الله وجهه. اشمعنى عليه الامام؟ هو ابو بكر وعمر وعثمان اليسوا ائمه الهدى؟ فيعامل معامله الصحابه في التراضي عنهم جميعا. اسال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. من فضائله ما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم وقعة خيبر: لو اعطينا هذه الرايه رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يذوقون ليلتهم ايهم يعطاه. الصحابه كلهم بدوا يحلموا، كل واحد يتمنى ان هو الصبح يقول له خذ الرايه دي، لانهم كانوا حراسا على الخير رضي الله تعالى عنهم اجمعين. الصحابه كانوا تشرئب اعناقهم عند مواطن الخير لانهم مصطفين الى الخير. فلما ذكر ان هذا الرجل له وضعيه خاصه اللي هيديله الرايه بكره، ده راجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله، وكلهم بيحبوا الله ورسوله، لكن هذه من تحقيق الحب ذكر قال ويحبه الله ورسوله، يبقى دي المنقبه العظيمه ان كمان ربنا تبارك وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحبهما. قال: فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم راحوا مستنيين الاسم اللي هيتقال الصبح، زي ما يقولوا مثلا بكره هيتذاع اسم رئيس الجمهوريه، فكل الناس اللي عاوزين يبقوا رؤساء جمهوريه تلاقيهم رايحين الصبح واقفين مستنيين الاسم اللي هيتذاع، فلان الفلاني هيبقى ده رئيس الجمهوريه. فكذلك كله رايح، لكن هذه بقى منقبه اخرويه، كانوا بيصدقوا في امور الاخره، رايحين يسمعوا اسم الرجل اللي هتدفع اليه الرايه اللي ربنا تبارك وتعالى بيحبه والرسول عليه الصلاه والسلام بيحبه. كلهم يرجو ان يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اين علي بن ابي طالب؟ هذه الاسم اتذاع، اين علي بن ابي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله اشتكي عينيه. قالوا له: ده عيان، عين وجعاه، ما جاش النهارده، عشان ينادي على حد ثاني، وكل واحد في نفسه يقول يا ريت يناديني انا دلوقتي، يبقى عشان ينال هذه المنقبه. فما كانوش هذا الجيل بيدوروا على مال ولا جاه ولا سلطان، لا، لان ده جيل فريد ليس له مثيل في تاريخ الانسانيه كلها، من عهد ادم عليه السلام الى قيام الساعه. مفيش حد بعد الانبياء زي الصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. وعظمه الصحابه مستقاة من عظمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربى هؤلاء الصحابه. فدي معجزه عظيمه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الاسف مفيش حد كتب فيها. عظمه النبي ومعجزه النبي في تربيه هذا الجيل القراني الفريد، جيل الصحابه اللي كانوا عباره عن عصابات شغلتهم الاغاره والسلب والنهب والخمر، هذه كانت شغلتهم في جزيره العرب. قوم جهلاء فقراء ما لهمش اي وجود في تاريخ الانسانيه. كان يعني الفرس بيعتبروهم بلاد، يقولوا على العرب هؤلاء البلاد. وربنا عز وجل ذكرهم بهذه الصفه بالجهل، فقال: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فده حديث القران عن العرب، كانوا في ضلال مبين، ودي معجزه عظمى انه نبي يبعث في احقر قوم كانوا موجودين على ساحه الحياه انئذ. دول ما كانش ليهم لا دوله ولا جاه ولا سلطان ولا حاجه، عباره عن شويه قبائل، كل قبيله قاعده في حته ويمشوا حوالين يدوروا على مواطن الكلا للرعي والسلب والنهب وغيره، بس هذه العرب. لكن فارس والروم كان عندهم حضاره عظيمه، جيوش وجاه وسلطان وعنجهيه وغيرمان، دول ذات حضارة. فلو بعث النبي صلى الله عليه وسلم رومي أو فارسي ربما الناس كانوا قالوا أيوة ما لازم ينجح ده ما وراء دولة قوية وكبيرة. زي ما يجي مثلا الآن واحد كاتب مثلا أو مفكر أمريكي والعالم كله يشير عليه الناس تقول ما طبعا عشان أمريكي ولازم ينجح عشان أمريكي لازم ينجح عشان أوروبي. فكذلك الحال فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمة ربنا عز وجل بعث إلى أضعف ناس مشتتين ومفرطين وناس لو تتفق تاريخكم تقول مستحيل دول يبقوا بشر أو حد يقدر يوحد هذا الشتات. العرب عندهم أنفة شديدة جدا إنهم ينقضوا الحد أو يخضعوا للنظام بطبيعة العرب كده ما يحبوش يبقوا حد يقول لهم عملوا كذا سووا كذا لا كل واحد فيهم عبارة عن دولة قايمة بذاتها. وكانت القومية العصبية الجاهلية مشعشعة في الفرس الانتماء للقبيلة بس حتى قال قائلهم وهل أنا إلا من غزية إن غوت غزية غويت وإن ترشد غزية أرشده يعني أنا معاهم غو أنا غاوي زيهم رشدوا أنا رشيد زيهم. اتباع القبيلة على أي حال العصبية القبلية القومية الجاهلية. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيوحد هؤلاء الناس ويزيل الفوارق القبلية والطبقية ويخليهم أصحاب حضارة وناس أصحاب نظام ويقيموا أعظم دولة في التاريخ ويتحولوا من السلب والناس إلى العبادة والإحباب لله واتباع الحق والخضوع والإذعان. وإذا بالخصال الطيبة بقى اللي كانت عندهم الإسلام نماها الشجاعة والاعتزاز بالنسب من الأنساب معروفة والكرم في حاجات كانت عند العرب موجودة خصال جدلية عن العرب فنماها الإسلام فأصبحت وجهتها بعد ذلك وجهة إسلامية. فلما هؤلاء الصحابة ذهبوا فسمعوا اسم علي بن أبي طالب فقالوا يا رسول الله لو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه لهم بعثوا له إليه فبعثوا له فجاه فأذي به فبطق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودي من معجزات النبوة إن النبي صلى الله عليه وسلم بطق في عينه خفت فدي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع كأنه ما اشتكاش من عينيه فأعطاه الراية سلموا الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا يعني أحاربهم لغاية ما يدخلوا في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم في مكان المدينة بتاعتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم اللي هي الأنعام الحمر النوق الحمر كانت شديدة البياض ومحمرة وكانوا بيسموها النوق العصافير دي كانت أعظم مال عند العرب. لو واحد مثلا عنده كم ناقة من النوق العصافير الحمر دول يبقى ده غني جدا ولذلك كانت لا توجد إلا في مراعي النعمان بن المنذر في إمبراطورية إمارة الفيرة وغيرها عند الناس الأغنياء جدا. تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لو يدخل على إيده واحد في الإسلام ده خير له من حمر النعم إنك تحس إن واحد قلت له كلمة اهتدى على إيدك فدخل في دين الإسلام ودي حاجة من الميزات القليلة جدا أو المنعدمة تكاد تكون منعدمة اللي موجودة في أمريكا وأوروبا والدول دي. ان بيجي ناس يتعرفوا على الاسلام تكلموا عن الاسلام يستجيب ويدخل في الاسلام يشهد الشهادتين ويدخل في الاسلام. فدي ميزه ليست موجوده هنا مع الاسف الا يعني النذر اللي فيه هناك بصوره شبه يوميه وما يعديش اسبوع الا ما تلاقي ثلاثه اربعه خمسه جايين يسالوا عن الاسلام ايه الاسلام عباره عن كذا 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 تدخل فيه ازاي يقول ورايا يشهد دخل في الاسلام. يعني اعمل دليل استشعر ان ناس دخلت في الاسلام لعل يحسن اسلامهم فيكون لك من الاجر مثل اجور هؤلاء الناس. وفي روايه عند الامام مسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما احببت الاماره الا يومئذ لما سمعوا بيقول صفت الامير اللي هيمسك الجيش اتمنى انه يكون هو لانه ده امير لي خصوصيه عظيمه شهاده بحب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. قال فتساورت لها رجاء ان ادعى لها. تساور يعني بين نفسه. وفي روايه ان عمر بن الخطاب قام شاب قدام النبي عليه الصلاه والسلام عشان يشوفه لما قال الكلام ده قالوا ربما يقول له خدها انت يا عمر مثلا على سبيل المثال. فتساورت لها قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب فاعطاه اياها. هذا الحديث تضمن منقبه عظيمه لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. هذه المنقبه انه صادق في حب الله ورسوله وان الله تبارك وتعالى يحبه والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وروى الشيخان من حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. قال سعيد بن المسيب فاحببت ان اشافه بها سعدا فلقيت سعدا. هو سمع الكلام ده من ابن سعد بن ابي وقاص. عامر بن سعد بن ابي وقاص قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه كذا كذا. فسعيد بن المسيب سمع الكلام ده من ابن سعد بن ابي وقاص فحب يتاكد من سعد بن ابي وقاص عن هذا الحديث. قال فاحببت ان اشافه بها سعدا فلقيته فحدثته بما حدثني به عامر فقال انا سمعته. فقلت انت سمعته؟ قال له انت سمعت فعلا الكلام ده؟ فوضع اصبعيه على اذنيه فقال نعم والا فاستكتا. يعني زي ما تقول مثلا ودني تفرش لو ما كنتش سمعت الكلام ده. ده معنى قوله فاستكتا يعني فاذهب حسك السمع مني ان لم اكن سمعت هذا الكلام من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك روى الشيخان من حديث سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه بنته فلم يجد عليا في البيت اللي هو زوجها علي بن ابي طالب فقال اين ابن عمك؟ فين علي ابن عمك؟ لانه علي ابن عم الرسول عليه الصلاه والسلام مباشره وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهو زوجها علي يعتبر برضو ابن عمها. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. حدثت مشكله من اللي بتحصل في اي بيت بين اي زوج وزوجه فغاضبني يعني زعل منها فلم يقل عندي يعني ما بدش ما نمش الفيلوله في البيت غضب فقد بعض فرح. ودي من علامات فقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم الاجتماعي. الصحابه كانت امه عبقريه زعل مع زوجته بدل ما يقعد في البيت تقول له انت ويقول لها انت وفي الاخر يتهور يطلقها او غيره. لا زعل خد بعضه طلع مشى من البيت لغايه لما يهدى هيرجع تاني. فده سلوك ممتاز لجميع الازواج وده درس لجميع الازواج ايضا ان اي بيت في مشاكل اي بيت عرضا يحصل فيه مشاكل. مفيش بيت مفيهوش مشاكل يعني مفيش اتنين بيتجوزوا يفضلوا يحبوا بعض لغايه ما يموتوا مفيش اي مشاكل في البيت. لا في مشاكل بتطرأ على البيت هي متضايقه هو متضايق في ضغط عليه في الشغل في حاجه مشكله حصلت له مع حد بينفس عن نفسه وبيزعق هي كذلك مشكله مع اهلها ضيق ذات اليد الاولاد تعبوها فزعقت فرد عليها. جميع البيوت فيها المشاكل دي مشاكل بتحصل في اي بيت فنقدر نستوعبه ان اي بيت عرضا تحصل فيه مشاكل وخصام بين الزوج والزوجه ودي حاجات سهله وعاديه وطبيعيه ويرجعوا يصالحوا بعض وخلاص وكأن حاجه ما حصلتش. فما تتفاجئش مثلا ان انت تزوجت وحصلت مشكله مع زوجتك فخلاص الحل عند بعض الناس الطلاق خلاص ده ما تنفعش وهي خلاص ده ما ينفعش. لا ليه ما ينفعش او ليه ما تنفعش دي حاجات طبيعيه في طبع الانسان ان تحصل مشاكل في البيوت. ادي بيت من اعظم البيوت الانسانيه على الاطلاق بيت الزوجه فيه بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مفيش نسب اعلى من كده في التاريخ كله مفيش نسب اعلى من ذلك الى قيام الساعه فاطمه بنت محمد عليه الصلاه والسلام وزوجها علي بن ابي طالب واحد من العشره المبشرين بالجنه وامير المؤمنين فيما بعد وراجل فقيه كبير وعالم علامه وشجاع وقائد حربي ملوك. علي بن ابي طالب ده كان عباره عن اكاديميه من الخصال الانسانيه النبيله المتفوقه كان راجل متفوق تقريبا في جميع المجالات وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان ايضا من بيت من اكبر بيوت العرب ومن اعلى انساب العرب ومع ذلك حصلت مشكله عاديه في البيت فلما غضب انسحب من البيت ومشي عشان ما يقعدوش فالامور تكبر هو يقعد وهي تقعد طب كذا طب كذا او ده الحل الامثل لما تفعل البس هدومك وافتح الباب وانزل روح اتمشى روح اقعد عند امك روح اقعد في اي حاجه روح اقعد في المسجد لما تهدى اعصابك ارجع البيت ثاني وانتهت المشكله. فكذلك حدث مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لانسان لواحد انظر اين هو روح دور على علي. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد اللهم هو موجود في انا لقيته في المسجد راقد نايم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع لقى نايم في المسجد وقد سقط رداؤه عن شقه واصابه تراب. الرداء بتاع علي نزل في الارض فالتراب جه على ثوبه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم ابا تراب قم ابا تراب. ففي هذا الحديث منقبه عظيمه لعلي بن ابي طالب لان النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه راح له ما قالوش روح نادي لعلي بن ابي طالب لا راح بنفسه لعلي بن ابي طالب وقعد يمسح عنه التراب ويقول قم ابا تراب قم ابا تراب. ده درس ثاني لاولياء امور الزوجات. عندك بنت متزوجه حصلت بينها وبين زوجها مشكله يروح الاب اول ما يروح حصل ايه زعقلك ازاي زعقت يلا لم يدومك والله ما انت قاعده في البيت ده روح دور عليه لازم تطلقها حالا دلوقتي الحياة مش كده، مش يزعق لها ما يزعق لهاش، انت خلاص انت عملت اللي عليك وجزاك الله خير، ربطها واتجوزها. اصبح اعظم حق عليها الان حق زوجها مش حقك انت. الشرع ربنا تبارك وتعالى يقول لها اعظم الحقوق عليك ايتها الزوجة هو حق زوجك، مش حق ابوك ولا حق امك، حق زوجك. فانت ما تعصيهاش على زوجها، لان هذه المرأة لو اتطلقت هتقعد تدعي عليك انت ابوها مدى الحياة او على ابوها مدى الحياة. ليه؟ ان دي حاجات طبيعية انسانية. مشكلة حصلت هي عايزة حد يصالحها عليه، بعتالك عشان تصالحها عليه، مش عشان تقول لها لا لم هدومك ما انتش قاعدة في البيت ده ولا دقيقة. ازاي يجرأ ويشخط فيك؟ ازاي يجرأ ويعمل مش عارف ايه؟ ازاي زوجته وهو زوجها؟ خلاص انت مهمتك ان انت تقرب وجهات النظر وتقول لها لا ده العالم فيه مشاكل اكبر من كده، ده زوج ده راجل كويس، ده انا بشوف مشاكل عظيمه جدا. فتهدى نفسها تقول لا ده في ناس بيضربوا زوجاتهم، ده نعرف ناس عملوا وسووا. فتهدى مش تقول لها لا ازاي مش ازاي وتنتهي القضيه بالطلاق وتبقى حملت هذه الزوجه لقد مطلقه وتقعد عندها اكتئاب وكل ما تتكلم تقول منه لله مثلا ابويا كان السبب في هذا الطلاق. فكذا ايضا ذا فقه الرسول صلى الله عليه وسلم كوالد زوجة الان مشكلة حصلت بين بنته وبين زوجها، راح دور عليه وقومه ودعبه وقال له قم ابا تراب قم ابا تراب، ونفر التراب من على ثوب علي رضي الله عنه. فكانت هذه التسمية الكنية احب شيء الى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. بقت كنيته ابو تراب، وكان يحب اوي اللي يناديه يقول يا ابا تراب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم داعبه بهذه الكنية الجميلة. ومن مناقب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حب علي من علامة الإيمان، وجعل بغض علي رضي الله تعالى عنه من علامات النفاق. فقد رأى الإمام مسلم بإسناده إلى علي رضي الله عنه قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يبقى اللي يبغض عليه ابن أبي طالب ده من علامات النفاق، وحب عليه رضي الله تعالى عنه من علامات الإيمان. طب أمال إزاي حب عليه من علامات الإيمان وإزاي في صحابة حاربوه وحاربهم؟ أيوة ما فيهاش حاجة، حاربوهم ما بيحبوه، يعني حاربوه كانوا بيحبوه مش بيبغضوه، لكن هم حاربوه مجتهدين، اجتهدوا في المسألة دي وقالوا لازم الأول يقام الحد على قتلة عثمان، وهو اجتهد وقال لا ده قتلة عثمان دول مش واحد ولا اثنين، ده جيش كبير، ناس جاية من مصر اللي يعني البلاية بتخرجش إلا منها، رايحين يقتلوا عثمان في المدينة، فجيش كامل. فهو رجل حصيف ومجرب الامور وخبير، هل الامور تستقر؟ يستتب الامن، نقبض على قتلة عثمان ونقيم عليهم الحد لما الناس دي تتفرق يسافروا بقى ويمشوا، ده كانوا قاعدين في المدينه شبه احتلال، ليش مرابط في المدينه؟ فالتانيين قالوا لا لازم يقتلوا دول الاول قبل البيعه، وكانوا عارفين ان هو حق واحد بالبيعه وما دفعوش، ما كانوش ما حاربوش عشان هم عاوزين يبقوا حكام بداله ولا غيره. لا، ولا معاوية رضي الله عنه ادعى في يوم من الايام في حياة علي ان هو امير المؤمنين، لا كان عارف ان علي امير المؤمنين وعارف ان هو اولى واحد بذلك، لكن كان عاوز اقامة الحد. فدول اجتهدوا اخطأوا فلهم اجر وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان الحق والصواب معه فله اجران. فهم لما حاربوه ما كانوش بيبغضوه، كانوا بيحبوه بيجلوه وعارفين قدره كما جاء ببعض ذلك الان. وروى الامام البخاري باسناده الى علي ان فاطمه رضي الله عنها شكت ما تلقى من اثر الرحى. اما تقرا الاحاديث ما تعديش عليها مرور الكرام، تقف عند كل جزء من الحديث وتتدبر فيه، عشان احنا المطلوب ان سلوكنا يبقى موافق لهذه الاحاديث. بيقول لك فاطمه اشتكت من اثر الرحى. الرحى انتوا عارفين الرحى حاجه عامله زي الطاحونه كده، بتبقى في البيوت، ما زالت موجوده في بيوت الصعيد والريف، عباره عن حجرين بيتحط منهم الحبوب ويطحنوها. ما كانش في المطاحن الاليه اللي موجوده دي الان، كانت طحن يدوي فتطحن بيها. فعمليه شاقه ومتعبه. بنت الرسول عليه الصلاه والسلام بتخدم نفسها بنفسها. علموا البنات خدمة البيوت، ازاي تطبخ، ازاي تكنس، ازاي تغسل. لازم اي بنت على مشارف الزواج تتعلم شغل البيت وتتعود على شغل البيت، لان اصبحت شكوى مضطربة الان بين الناس. الشبان اللي بيتجوز يقول لك ما بتعرفش لا تطبخ ولا بتعرف تغسل، لو لاش الغسالة الاوتوماتيك بتحط فيها الغسيل يغسله ما كانتش بتعرف تغسل. وتنظيف البيت تعب بالنسبه لها وكذا. ليه؟ كانت في بيتها لا مدلله. اصلا البنت دي دخلت الكليه، دي ما تغسلش ولا تطبخش ولا تعملش اي حاجه. عندها اختها اللي طالعه من خمسه اعدادي دي اللي تخدم البيت كله وهي اللي تعمل كل حاجه. يبقى انتوا اذيتوا اثنين، حملتوا واحده عبء فوق طائفه وخليتوها تكره اختها اللي ما بتعملش حاجه وتقول اشمعنى، وتاخد منكم انتم موقف كاولياء امور، واذيتوا اللي ما عملتش حاجه لما تيجي تتجوز تلاقي نفسها مش عارفه تعمل اي حاجه، لا طبيخ عارفه تطبخ ولا غسيل عارفه تغسل ولا امور البيت عارفه تعمل حاجه، وتبقى عايشه بقى على اخواتها او امها. طب اما اخواتها دول يتجوزوا واما امها تموت، مين هيقسمها هي وعيالها لما يجي لها اولاد؟ فمن الفطر ان احنا اللي عنده بنات في البيت الامهات. هذا الحديث موجه للامهات، علموا البنات شغل البيت، علميها ازاي تطبخ، ازاي تعمل في البيت، عشان ده لمصلحتها هي لما تتزوج تقدر تقوم بامور البيت. وادي نموذج السيده فاطمه سيده نساء العالمين بنت الرسول عليه الصلاه والسلام، كانت بتشتغل بايديها في البيت لدرجه ان ايديها تعبت، ايديها خشنت من الرحم، بتطحن لنفسها، بتطحن على طاحونه. فذهبت تشتكي لابيها عليه الصلاه والسلام، الامام العادل، امام الدوله العادل، ما بعتش 50 خدام يقول لهم انتوا تخدموا فاطمه، ولو عمل كده ما كانش اي حد هيعترض، لان ده الرسول صلى الله عليه وسلم. وبيجي له كل يوم سبي من البلاد اللي بتتفتح، ما قالش روح ابعتوا خمسه البيت فاطمه بنتي خمس جواري وخدم عندها وتقعد هي مرتاحه ودول يخدموها، ودي سيده نساء العالمين. ما عملش كده الرسول عليه السلام، لانه بيعلم الحكام برضه ان الحاكم البلد دي مش بلد ورثها عن ابوه ولا عن امه، لا، دي بلد هو عباره عن موظف ربنا عز وجل استخلفوا على رفاق هؤلاء العباد ليقوم بامور الرعيه، مش عشان ينهبها هو واسرته. وتسمع العجب في الجرائد الان في حفلات زواج، مش عارف السيده هدى عبد الناصر، السيد مش عارف كمال السادات، السيد ايه، تسمع العجائب في كميات الفلوس المهوله اللي بتتصرف على الافراح والحفلات. منين الناس دي جابت الفلوس دي؟ اهاليهم ما كانوش مليونيرات، أهليهم كانوا ناس غلابة ضباط في الجيش مسكوا دول وماتوا. بعد ما ماتوا من أين هذا الانفاق العجيب؟ من أين أتى؟ هل الدولة بتدفلهم الآن؟ لا ليوم معاش مثلا زي اي معاش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الامه كلها سيره الرسول صلى الله عليه وسلم منهج حياه للامه في كافه القطاعات. فالسيده فاطمه رايحه تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من اثر الراحة اثر في ايديها. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ثبي, هي سمعت ان في ثبي جاي جواري بقى وجلمان, راح تطلب خدامة يبعث لها واحدة جارية تخدمها تساعدها. فانطلقت فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم, فوجدت عائشة فاخبرتها, قالت للسيدة عائشة انا حصل ايدي تعبت وعاوز حاجة من الثبي ده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها الخبر, قالت له فاطمة جاءت وقالت كذا كذا كذا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت فاطمة وقد اخذت مطبعها مع علي, تقول فذهبت لاقوم باب احترام الرسول صلى الله عليه وسلم, عايزين يقوم من المطبع نايمين لمسجدين فعاوزين يقوموا حتى يقعدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما ما تتحركوش دائما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري, يعني هم لو نايمين كده طول فرقعت سلام قعد في وسطهم كده وهيبدا يكلمهم. فقال الا اعلمكما خيرا مما سالتماني, مش عايزين حاجه احسن من الجاريه اللي انتوا عاوزينها. اذا اخذتما مضاجعكما تكبرا 34, لما تناموا تقول الله اكبر 34 مره, وتحمدا 33, وتسبحا 33, فهو خير لكما من خادم. يعني ده في دليل ان الذكر يقوي البدن, ان المواظبة على الاذكار قوة لبدن الانسان, ودي حقيقة وقع اهو بنص الحديث الصحيح. ولذلك كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه يقعد بعد صلاة الفجر يذكر ربنا لغاية ما تطلع الشمس, ذكر دائم. فسألوه يعني ايه الذكر ده, فقال لهم هذه غدوتي اذا تركتها سقط قواي, ده الاكل بتاع الفطار, لو ما عملتش كده جسمي يضعف. فالذكر قوة لبدن الانسان, لو تواظب على هذه الاذكار تحس بالنشاط وتحس بالقوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الذكر وقال لهم ده احسن من خادم. فالحديث ده من قال لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد بينه وبين فاطمه وانه قال له خليك مكانك ما تقومش. وكذلك في الحديث ان رجلا جاء الى ابن عمر فساله عن عثمان فذكر من محاسن عمله, يعني ابن عمر قال له بتسأل عن عثمان, عثمان رجل عظيم ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن أئمة الهدى. فقال لعل ذلك يسوءه, قال نعم, يعني دي حاجة تضايقك, قال له اه. قال فأرضم الله بأنفك, يعني الكلام ده غصب عنه, رضم أنفه يعني أنفه يتمرغ في التراب, التراب اللي هو يسموه الرغام, فرضم أنفه يعني مناخيرك تتسحب في التراب. وده غصب عنك هذا الكلام, مش بمزاجك يعني, مش على هواك, انت ما بتحبش عثمان فالامه كلها ما تحبهوش زيك, لا. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله فقال هو ذاك بيته اوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذلك سوء, قال اجل, قال فارغم الله بانفك, يعني ده شهادة من عبد الله بن عمر لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه انه رجل من عظماء المسلمين وليه منقبة عظيمة. وراى الامام مسلم باسناده الى عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال امر معاوية ابن ابي سفيان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب. معاوية بيسأل سعد بن ابي وقاص بيقول له ما منعك ان تسب ابا تراب، انت ما شتمتش عليه ليه؟ هتفهموا ايه انتم من هذا الكلام اما تسمعوه؟ ايه معناه؟ ايه؟ نعم، بيستأثر عن سبب امتناعي عن السبب. هو مش بيقول له انت ما شتمتوش ليه، يعني بيحرضه على الشتم؟ لا، هو بيسأله انت ما سبتهوش ليه؟ فقال اما ما ذكر، يعني طالما انت سألت، ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له، قال له ما سمعت النبي بودني بيقول له، وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، انت سايبنا انا عايز اروح اخرج بالجهاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبوه بعدي؟ ليه؟ لان سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام لما راح عشان ربنا تبارك وتعالى يعطيه الالواح، الواح التوراه، ترك سيدنا هارون كامير على بني اسرائيل. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له دي ده مش اهانه ليك ان انا سايبك كخليفه هنا على المدينه لغايه لما نرجع، ده انت مني بمنزله هارون من موسى لكن ما فيش نبوه بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لو اعطينا الرايه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا. وسمعته لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي، أهل أهل الرسول عليه الصلاة والسلام. دي مناقب متواترة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فسيدنا سعد بن ابي وقاص بين لسيدنا معاويه بن ابي سفيان ان سبب امتناعه عن السبت سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه سمع في حقه احاديث صحيحه كثيره. ومن مناقب علي بن ابي طالب رضي الله عنه الداله على فضله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بتثبيت لسانه وهدايه صدره للحق. يقول عليه ابن ابي طالب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن. النبي عليه الصلاه والسلام ارسله الى اليمن عشان يعلمهم الدين. قال فقلت يا رسول الله اني رجل شاب وانه يرد علي من القضاء ما لا علم لي به. قال فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه فما شككت في القضاء او في قضاء بعد. هذه دعوه ما فيش قضيه عرض يحتار فيها الناس كلها الا وكان عليه ابن ابي طالب رضي الله عنه في لمح البصر يجيب على هذه القضيه ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ومن مناقبه شهاده النبي صلى الله عليه وسلم له بالخشونه في ذات الله وفي سبيل الله. بالخشونة يعني بالقوة في الحق، ده معنى الخشونة، مش الفظاظة، لا، القوة في الحق. يقول أبو سعيد الخدري شكى علي ابن أبي طالب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشكوه. فلقد رجل قوي جدا. قال فقام فينا خطيبا. النبي عليه السلام قام خطب في الناس فقال ايها الناس لا تشكوا عليا. محدش يشكي علي. فوالله انه لاخشن في ذات الله وفي سبيل الله. خشنته في الحق في سبيل الله مش لا يداهن في امر الله تبارك وتعالى. ومن مناقبه العظيمه شهاده النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنه. فقد روى الحاكم باسناده الى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى امرأة فذبحت لنا شاة. ذبحت لهم خروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن رجل من اهل الجنة. رفعت فهم بيقول الكلام ده منين بناء على ايه؟ الوحي بيقول له في واحد من اهل الجنة هيخطط عليكم دلوقتي. فرفع كلام بيخبر الصحابة بيقول لهم لا يدخلن رجل من اهل الجنة. فدخل ابو بكر ثم قال لا يدخلن رجل من اهل الجنة. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلن رجل من اهل الجنة في واحد ثالث زين. اللهم ان شئت فاجعله عليا. الوحي بيقول له في واحد ثالث زي من اهل الجنة. فالرسول عليه السلام اغتنم هذه الفرصة بالدعاء لعلي بن ابي طالب ان هو يكون الراجل اللي جبريل بيخبره بيه دلوقتي ان هو جاي. فقال اللهم ان شئت فاجعله عليا. قال فدخل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. عايزين ايه تاني مناقب؟ هذه شهادة موثقة من النبي صلى الله عليه وسلم ان علي بن ابي طالب من اهل الجنة. ومن مناقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ابنته فاطمة وزوجها علي بن ابي طالب وولديها الحسن والحسين يكونون معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في مكان واحد. الأسرة دي كلها في الجنة في مكان واحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى مكان في أعلى عليين. روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لفاطمة إني وإياك وهذا النائم يعني عليا وهما الولدين يعني الحسن والحسين لفي مكان واحد في الجنة. كلكم مع بعض معايا في الجنة. العيلة دي كلها بنته وزوجها علي بن ابي طالب وصديقيه حبيبين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما اللي ذكروا في حديث ثاني فقال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. سيدا شباب اهل الجنه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقد كثر الثناء على علي بن ابي طالب من الصحابه والتابعين وائمه الدين. وقد شهد له الفاروق رضي الله عنه لما طعن سيدنا عمر بن الخطاب فقيل له اوصي يا امير المؤمنين استخلف عين لنا خليفه قبل ما تموت. قال ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهب الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. انا مش لاقي اللي هم دول احسن ناس موجودين في المدينة الآن. من هم؟ فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعا. برضو دي مسؤولية الحاكم المسلم الحاسس ان ربنا هيسأله، ربنا هيسأله يوم القيامة عن كل صغير وكبير. انت عينت نائب، مين هو النائب؟ هل النائب ده شروط الامامة اللي مذكورة في السنة في هذا النائب ولا لا؟ ولا مش فيه؟ هل الراجل ده مسلم ذكر بالغ عاقل وراجل قوي امين معروف بالعلم والعدالة والفقه؟ ده في ناس بيشترطوا انه لازم اللي يمسك المسلمين كأمير عليهم يكون عالم مجتهد، لان تعرض عليه القضايا والامور فلازم يكون يعرف يقدر فاهم في الفقه وعلوم الدين كلها، يقدر يحكم ويفصل. في ناس يعني بتشترط ذلك. فعمر رضي الله عنه اختار احسن ناس موجودة، قال الناس دي الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو راضي عنه. ليه؟ هم ستة دول اللي ذكروا في الحديث انهم من اهل الجنة. قال عشرة في الجنة ذكر ابو بكر وعمر والستة دول وابو عبيدة بن الجراح. في الوقت ده كان ميت، ما كانش عايش، لانه مات في الطاعون في الشام في حياة عمر رضي الله تعالى عنه، وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. فعمر اختار احسن ناس موجودة ومن ضمنهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وروى ابو عمر بن عبد البر باسناده الى سعيد بن المسيب قال كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها ابو الحسن. كان يقول اعوذ بالله من معضلة ليس لها ابو الحسن. معضلة الامر الشديد المعضل اللي هي المشكلة الضخمة اللي بتبقى محتاجة خلية هدمة تعكف عليها الحلال. فكان عارف ان حلال العقد والمشكلات هو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وراى البخاري الى ابن عباس قال قال عمر اقرأنا ابي، اقرأ الصحابة للقرآن ابي بن كعب رضي الله عنه. واقضانا يعني احسن واحد في القضاء علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وكان ابن عباس يقول اذا جاءنا السبت عن علي لم نعدل به، يعني لو واحد ثقة يروي لنا رواية عن علي خلاص ما ناخدش حاجة غيرها. ده كلام خلاص علي بن ابي طالب، علم مفيش بعد كده، فصاحة على افصح، كان افصح البلغاء الموجودين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن ثقة استنباط غريب الشيء. لما جت الراجل قال لعمر امرأة اتجوزتها بعد ست شهور ولدت، فقالوا بس يبقى ده زنا، ازاي بعد ست شهور؟ وفي واحدة بتحمل ست شهور، ده اقل حاجة سبع شهور، يبقى المرأة دي كانت حامل قبل ما تتزوج بالراجل ده، فهيقيموا عليها الحد، يجيبوها ويقرروها. فقال علي رضي الله تعالى عنه: مهلا يا أمير المؤمنين، فإن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه آية ربنا قال عن الإنسان فيها إن حمله وفصاله 30 شهر. وقال في الآية الأخرى: وفصاله في إيه؟ في عامين. قال له ده 24، يبقى فاضل من 30 6، يبقى ممكن المرأة تحمل وتولد مولود كامل بعد 6 شهور. فسابوها. فشوف الفقه والمعرفة والفطانة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه. وروى ابن ابي شيبه باسناده الى ابي هارون قال كنت مع ابن عمر جالسا اذ جاءنا نافع بن الازرق فقام على راسه، ده واحد من الخوارج، فقال والله اني لابغض عليا. فقال فرفع ابن عمر راسه وقال ابغضك الله، تبغض رجلا سابقه من سوابقه خير من الدنيا وما فيها. ده يتمدح بيقول انا بكره علي، بكره علي ده فعل من فعلات علي احسن من الدنيا وما فيها. وكان معاويه رضي الله تعالى عنه يشهد لعلي بالصدق والعلم والخيرية. معاوية بن أبي سفيان اللي بيقولوا لا ده حربه عشان يبقى أميره، لا ده كلام بدل وكذب كله، اقعد تتداوى هذا الكلام. اسمع لكلام معاوية عن علي. المغيرة قال لما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية وهو نائم مع امرأته الفاخسة بنت قرطة في يوم صائف، جلس وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وهو يبكي. هل ده واحد بيحارب واحد عشان يبقى أمير مكانه؟ لما يقولوا له مات بدل ما يعمل الأفراح يعيط بالدموع ويبكي ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت له زوجته فاخذة بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه، انتوا بتحاربوا بعض، طب ايه السر ان انت بتبكي؟ فقال ريحتي مش فاهم حاجة، انما ابكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وثوابته وخيره. هو ده واحد يقرا واحد ويحاربه وعشان يبقى مكانه ويقول هذا الكلام في حقه؟ يقول انا ببكي على حلمه وعلمه وثوابته وخيره؟ لا، دول كانوا ناس يعني رضي الله عنهم اجمعين، اعظم جيل. قالت ابن عبد البر وكان معاويه يكتب فيما ينزل به ليسال له علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. كانوا بيحاربوا بعض، لما تنزل نازله معاويه يكتب لعلي بن ابي طالب يساله، يبعثها له العراق يقول له ايه رايك في كذا كذا، ايه الحكم في المساله دي. تامل معترف، دي ناس ما كانش عندها حقد ولا غل ولا حسد، عارف ان هذا الرجل خير الناس الموجودين واعلم الناس، فبيبعت له يساله، ما يقولش لا لا سيبكوا منه بلا عارف بلا غيره، انا اعلم منه، الامه كلها تقول علي اعلم منه وكذا. كما هو الحال الان عند الناس الضعيفه النفسيه، لو وقع خلاف بين شخصين كل واحد فيهم يجتهد ان هو يمسح اسم الثاني من سجلات التاريخ وملهوش اي فضيله، لازم يعريه من اي فضيله، فلان ده كذا وعليه وفيه ومن مثالبه كذا وعمل كذا وسوى كذا، زي الراجل اللي منزل رساله يقول اتقي الله يا عمرو خالد، بيقول له انت يعني تبيع تاريخ قدام جامع، انت عمرو خالد ده كان بيجي احضار للدرس، عمرو خالد ده فيه وعليه، هذا دي ما فيهاش اي موضوعيه ولا منهجيه في الخلاف. ما تيجي تتكلم هتلاقي الشباب يقول ده عمرو خالد ده عنده مثلا بدع في العقيده في العباده، ده راجل كذا كذا كذا، هات شواهد اخطاء يرد عليه بيها، يقول ده داعيه الى بدعه، مش راجل يدعو الى الله تبارك وتعالى يصيب ويقتل زي ما كلنا بنسود ونخطئ، وحتى معصوم الا الرسول عليه الصلاه والسلام، فينزل رساله سخيفه كلها تجريح. ده كان تلميذي، ويعني كان تلميذي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تلميذك ربما من تلاميذك يبقى احسن منك واحسن من شيوخك اجمعين. فيها ايه؟ الشيخ الاسلام ابن تيميه ده مش كان تلميذ لشيوخ عظماء اكابر، لكن ربنا اختص هو ان هو اقوى منهم واعلى منهم. وسائر الائمه اللي بتسمع عنهم مش دول كانوا تلاميذ لشيوخ كبار وائمه كبار، لكن ربنا اختصهم دول ان هم يتفوقوا على مشايخهم وعلى اساتذتهم لعلم الله تبارك وتعالى ان هؤلاء يعني في بروزهم نفع للمسلمين وخدمه للدين. فمعاويه بيبعت يسال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، فلما بلغه قتله لما قالوا له علي اتقتل قال ذهب الفقه والعلم بموت علي بن ابي طالب. فقال له اخوه عتبه لا يسمع هذا منك اهل الشام، خليش الناس يسمعوا الكلام اللي انت بتقوله. فقال له دعني عنك، اسكت اسكت، دعني عنك روح، اسمعوا ولا ما يسمعوا الناس تسمع، فضائل ده صديقي صاحبي في مدرسه النبوه رضي الله تعالى عنهم جميعا. وسئل الحسن البصري عن علي بن ابي طالب فقال كان علي والله سهما صائبا من مرام الله على عدوه، ورباني هذه الأمة، ورباني هذه الأمة، وذاق طلها وذا قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن بالنومة عن أمر الله، ولا بالملومة في دين الله، ولا بالسروقة لمال الله. أعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مؤنقة، ذلك علي بن أبي طالب يا لكع. هذه فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه: وأكثر أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ذلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الرجل العظيم اللي كان من أشجع الشجعان وأعلم العلماء وأزهد الزهاد، ولو الأيادي البيضاء على دين الله تبارك وتعالى. أما مناقب بقية العشرة المبشرين بالجنة فإن شاء الله نرجئها للمرة القادمة. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.